الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلبي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، كنا قد تناولنا معك في حلقة الماضية الردة وما يتعلق بها، وفي ختام الحلقة وجهنا إليك عزيزي الدارس عددا من الأسئلة ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي:
السؤال الأول المطلوب فيه تعريف المنهج العلمي، والإجابة هي: المنهج العلمي هو دراسة الوثائق والأحداث واستخلاص النتائج التي توصل إليها، ومع ذلك لا يخلو من شوائب الغرض والهوى. السؤال الثاني المطلوب فيه ذكر مظاهر الردة، والإجابة هي: مظاهر الردة أربعة، وهي: المظهر الأول ظهور أناس ادعوا لأنفسهم النبوة، المظهر الثاني مناهضة بعض الأحكام الإسلامية، المظهر الثالث التحول في الولاء من الإسلام إلى ولاء للفرس والروم، المظهر الرابع الرجوع إلى ما كان عليه الوضع في الجاهلية. السؤال الثالث المطلوب فيه دليل على أن التراجع عن بعض الأحكام يعتبر ردة، والإجابة هي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. السؤال الرابع المطلوب فيه ذكر العوامل المباشرة الخاصة لحدوث الردة، والإجابة هي: العوامل المباشرة الخاصة لحدوث الردة هي: واحد، النزعة القبلية والشخصية، اثنان، الارتباط بالموروثات الوثنية القديمة، ثلاثة، اعتقادهم بانتهاء الإسلام، أربعة، التقرب من الدولة الفارسية أو الرومية، خمسة، الاستجابة لتحريض اليهود والمنافقين.
عزيزي الدارس، وبعد أن أجبنا عن أسئلة الحلقة الماضية نبدأ معك حلقة اليوم، والتي هي بعنوان مواجهة المرتدين ونتائجها. أتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك لهذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
واحد، تذكر أهداف جهاد المرتدين، اثنان، تبين وسائل وطرق جهاد المرتدين، ثلاثة، توضح نتائج أحداث الردة.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض معك عددا من الفقرات في هذه الحلقة كما يلي:
واحد، أهداف جهاد المرتدين، اثنان، وسائل وطرق جهاد المرتدين، ثلاثة، نتائج أحداث الردة.
والآن نبدأ معك بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان: عزيزي الدارس، إن جهاد المرتدين بهدف يهدف إلى تحقيق الآتي: أولا، إبطال أي شرعية لأصحاب هذه الأحداث والوقائع، لأن السكوت عنهم إقرار لشرعية وجودهم. اثنين، تربية الثابتين على الإسلام، لأن التربية بالأحداث سمة من سمات المنهج التربوي القرآني، وقد تعلم المسلمون ذلك دون وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فنجحوا في الامتحان. ثلاثة، إظهار قوة الإسلام. إن من الملفت للنظر أن زعامات القبائل المجاورة للمدينة أتت إلى أبي بكر الصديق يعلنون عن ردتهم بصورة واضحة، أو يعرضون إسلامهم الغريب الذي يريدونه مجزأ، فكانوا يقرون ببعضه وينكرون البعض الآخر، فلم يقبل منهم ذلك، فكانوا يعودون إلى قبائلهم ليبدأوا بالتجهيز ضد الدولة الإسلامية، ظنا منهم أن المسلمين ضعفاء. ولذلك كان على المسلمين عامة والدولة الإسلامية خاصة أن يتجهزوا وأن يرتبوا أمورهم لجهاد المرتدين. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن أهداف جهاد المرتدين. أما وسائل وطرق جهاد المرتدين فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، من خلال رصد ما حدث أمكننا رؤية طريقتين لجهاد المرتدين، وهما طريقة مواجهة تلقائية ذاتية ظهرت وسط القبائل المرتدة عن طريق الثابتين على الإسلام، وطريقة رسمية تمت بتدخل الدولة. ولكل طريقة منهما صور، وسوف نتعرف على كل من هاتين الطريقتين بالتفصيل. ونبدأ بالطريقة الأولى، المواجهة التلقائية. ونعني بالتلقائية أنها مواجهة صدرت من قبل الثابتين على الإسلام بتحرك ذاتي وبدافع من إيمانهم الذي يحملونه بين جوانحهم، فتسطوا للباطل في وسط أقوامهم دون أن يكون هناك تحريض وتوجيه من خارجهم، وهو موقف بدهي يثبت حقيقة طالما غفل عنها كثير من الناس، وهي حقيقة التدافع بين الحق والباطل، واعتبارها سنة كونية، لأنها إذا لم تكن موجودة في حياة البشر لفسدت حياتهم ولما استقامت لهم حياة. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقد تعددت صور هذه المواجهة التلقائية وتلونت باختلاف الأشخاص والمناطق، ونجمل هذه الصور في موقفين: موقف بالكلمة وموقف بالعمل. وإليك عزيزي الدارس الموقفين بشيء من التفصيل. ونبدأ أولا بمواقف الكلمة. تتمثل في الوقوف في وجه أقوامهم واعظين لهم، منبهين إلى خطورة ما هم مقدمون عليه من نقض ما يؤمنون به. والكلمة هي سلاح جميع الأنبياء، لم يكن سلاحهم لدعوة أقوامهم غير الكلمة، فهو البلاغ وهو البيان، وهو أمضى سلاح وأقوى سلاح، لأنه يخاطب العقل البشري والكينونة البشرية، ولأنه نابع من عقيدة حياة من عقيدة حية تنبض بالحركة والحياة. وهذا ما لمسناه في مواقف الثابتين على دينهم في ساحات الردة، في كل قبيلة حصلت فيها ردة على مساحة الجزيرة العربية بأكملها. فواجه عدي بن حاتم الطائي قومه وعمل على إيقافهم عن ردتهم، ومثله موقف ثمامة الحنفي في مواجهة مسيلمة الكذاب، وغيرهم كثير من هذه القبائل. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الموقف بالكلمة. أما الموقف الثاني فهو مواقف بالعمل أو موقف بالعمل. لقد تحول أولئك الأفراد أو المجموعات المغلوبة على أمرها من مجرد واعظين منبهين إلى تجمعات مسلمة ثابتة على إسلامها وأصحاب مواقف عملية، لأن ما يحملونه من حق يحتم عليهم ذلك، رغم أنهم لا يمتلكون قوة يحمون بها أنفسهم، إلا أنه كان لابد من هذا الموقف الصامت. وقد دعم موقفهم تدخل الدولة الإسلامية إلى صفهم، سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فشدت من أزرهم وأخذت بأيديهم وحقق الجميع النصر على الباطل وعلى أهله. وكثير من المواقف بدأت بالكلمة ثم انتهت طبعا إلى العمل، كما حصل لمن ثبت من بني سليم، فقد حذرهم قومهم فانقسموا إلى قسمين، ثابت ومرتد. فتجمع الثابتون وصاروا يجالدون قومهم المرتدين أو يجادلونهم، وقام الأبناء في صنعاء سرا بتدبير قتل الأسود العنسي بعد أن كان موقفهم سلبيا في مواجهة بطش الأسود العنسي. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الطريقة الأولى من طرق مواجهة المرتدين. أما الطريقة الثانية فالمواجهة الرسمية من قبل الدولة، فهي تعد الصورة الطبيعية للحق، لأن أهل الباطل لا يكفيهم بقاؤهم على باطلهم، وإنما يسعون إلى محق الحق وأهله وإزالة هذا الحق بالقوة وسط الناس عنه ببذل المال والقتال وبكل ما يرون فيه قوة وقدرة لتحقيق ما يريدون. وإذا كان الأمر كما ذكرنا من شأن الباطل وقوته التي تضغيه وأهله، فلا بد للحق من قوة تحميه أيضا من طغيان الباطل وأهله، وتمكن أهل الحق أيضا من محق الباطل والغلبة على أهله. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أهل الحق بإعداد القوة لإرهاب أهل الباطل ومنعهم من التحرش في أهل الحق. فالدولة الإسلامية تمثل القوة التي تحمي الحق، ولذلك بادرت باتخاذ الوسائل الممكنة للتصدي للباطل. وقد اتخذت المواجهة الرسمية وسيلتين، هما الوسيلة الأولى وسيلة الإحباط من الداخل، الوسيلة الثانية وسيلة الجيوش المنظمة. وإليك عزيزي الدارس توضيح الوسيلتين مبتدئين بالوسيلة الأولى وهي وسيلة الإحباط من الداخل. إن الأداة التي اتخذتها الدولة لتحقيق الهدف من هذه الوسيلة هي أداة المراسلة، وكانت موجهة إلى زعامات الردة وإلى الثابتين على الإسلام، وقد استخدمت هذه الوسيلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر أيضا. ونبدأ أولا بوسيلة الإحباط من الداخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد لاحظنا أن بعض المتنبئين ظهروا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأبه بهم، لأنه يعلم تماما أن دعوتهم لا تقوى على الثبات ولا على البقاء، ولأنها دعوة تقف على شفا جرف هار، وأنها سرعان ما تنتهي. فلم يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا أو سرية، وإنما اكتفى باتخاذ وسيلة يراها أكثر مناسبة، ألا وإنها وسيلة مراسلة. ويحتمل أن الأسباب والأهداف التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ هذه الوسيلة هي: 1- الإعداد التربوي للثابتين على الإسلام، 2- التحجيم لقدرة المرتدين وزعزعة قواعدهم من داخلهم، 3- انشغال القيادة بالتنظيم العام للدولة، 4- تجهيز الدولة لمواجهة الروم والفرس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن قوة زعماء الردة مرتبطة بأشخاصهم، ولهذا اتخذ خطة للتخلص من قياداتهم مكونة من شقين: الشق الأول المراسلة لإقناع المرتدين وتثبيت الثابتين، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة المراسلة إلى الثابتين وزعماء الردة معا. فأما مراسلة زعماء الردة فأبرز هدف لها هو محاولة إرجاعهم عن غيهم وزجرهم عن أن يتمادوا فيما هم فيه. أما المراسلة مع من ثبت على الإسلام فقد كانت وسيلة تربوية ناجحة، لأنها كرست وأعانت على إنجاح طريقة المواجهة الذاتية بين أبناء القبائل الثابتين على إسلامهم، حيث كانت هذه الوسيلة أداة تشحذ الهمة لإعداد وتأهيل الثابتين على الإسلام للمستقبل القريب، وهي أيضا أداة لتجميع الثابتين في قوة متآزرة تعمل لإيقاف حركة الردة عند حدودها عن طريق إحباطها من الداخل. الشق الثاني، خطة المراسلة مع الثابتين هي هي التوجيه ببذل المحاولات للتخلص من زعامات الردة بالاغتيال. فقد أعطيت الإشارة للثابتين على الإسلام في صنعاء أن يقوموا في وجه الأسود العنسي أما إما غيلة وإما مصادمة، وقد نجحت هذه الوسيلة في قتله غيلة. وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء ذاته مع طليحة الأسدي، فقد أرسل ضرار بن الأزور الأسدي ليتولى التخلص من طليحة، ولكن المحاولات فشلت، وكان القضاء عليهم بعد ذلك بوسيلة الجيوش المنظمة، يعني المواجهة الواضحة. عزيزي الدارس، لقد حققت هذه الخطة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدافها بدقة، وأفرزت نتائج عديدة منها. واحد، أنها عمقت الثقة في قلوب الثابتين على الإسلام. اثنين، أنها جمعتهم وألفت بينهم وصاروا متمركزين في أماكن معددة محددة يشكلون قوة في مواجهة المرتدين. ثلاثة، أنها كانت سبباً في القضاء على رأس الردة في اليمن الأسود العنسي. أربعة، أنها كانت أنموذجاً احتذاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن تسلم الخلافة وأراد أن يواجه الردة. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن وسيلة الإحباط من الداخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فسنوضح الوسيلة الثانية، وهي وسيلة الإحباط من الداخل في عهد أبي بكر. حينما تولى أبو بكر الخلافة واجه أول ما واجه من أمور الدولة حركة المرتدين، وبدأ باتخاذ خطة الرسول صلى الله عليه وسلم السابقة، وهي المواجهة الذاتية. وقد فعل ذلك أيضا لعدة أسباب ولتحقيق عدة أهداف، منها واحد، التربية والإعداد الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطته السابقة. اثنين، كسب الوقت انتظارا لجيش أسامة بن زيد الذي خرج إلى الشام تنفيذا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ثلاثة، القضاء على ما يمكن القضاء عليه من بور المرتدين أو الدعاية والتوعية ضدها. أربعة، تجميع قوات الثابتين على الإسلام لكي يكونوا رصيدا للجيوش المنظمة القادمة إن لم تفلح معهم الوسيلة الذاتية هذه. عزيزي الدارس، رسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه زعماء الردة والثابتين على الإسلام ليحقق تلك الأهداف التي حددناها سابقا، ومع هذا تعرض الثابتون لأصناف من الإيذاء والتعذيب والقتل. فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى من كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن وغيرها ليبذلوا جهدهم لدعوة الثابتين إلى الإسلام، وطلب من الثابتين التجمع في مناطق حددها لهم حتى يأتيهم أمره. وكان هذا الترتيب هو بداية للخطة العسكرية القادمة. وقد حققت وسيلة الإحباط من الداخل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه نتائج طيبة، منها شكلت الدولة الإسلامية ما يمكن أن نطلق عليه حملات التوعية والدعاية للإسلام والتعظيم للثابتين والتخذيل لقوى المرتدين تمهيدا لاتخاذ الوسيلة الأخرى حينما تتوافر لها الإمكانات، وهي وسيلة الجيوش المنظمة. اثنين، حققت أغراضها من حيث التربية وإعداد الثابتين على الإسلام ليكونوا قوادا في حركة الفتوح الإسلامية فيما بعد. ثلاثة، تكوين قوى مسلمة رابطة في بعض المراكز التي حددتها لها قيادة الدولة الإسلامية لتنضم بعد ذلك إلى الجيوش القادمة. أربعة، القضاء على بعض بؤر الردة ولو بمحدودية ضيقة مثل ما حصل في جنوب الجزيرة العربية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الوسيلة الأولى وهي الإحباط من الداخل. أما الوسيلة الثانية فهي وسيلة الجيوش المنظمة، وقد تحققت هذه الوسيلة بعدة أمور، منها أولاً بعث جيش أسامة كانت عزيمة أبي بكر رضي الله عنه ماضية في إمضاء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراج جيش أسامة إلى الشام، رغم أن الناس كان لهم رأي آخر وهو ألا تترك المدينة دون حراسة حينما يخرج جيش أسامة، وأن الأمر العاجل الآن هو التصدي للمرتدين، ثم إذا ما زال الخطر لا مانع من خروج جيش أسامة إلى الشام. غير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان رافضا هذا الرأي بقوة، وقال والذي نفسي أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تتخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري. لأنفذته، فخرج جيش أسامة إلى الشام وحقق رعبا في قلوب المرتدين، فصدهم عما كانوا يخططون ضد المسلمين ومدينتهم المنورة. ثانيا، حراسة المدينة وسط الهجمات عليها. ليس معنى بعث جيش أسامة أن المدينة تركت بدون حراسة، بل عمل الخليفة على تجميع من لم يكن قد اشترك في جيش أسامة من القبائل المجاورة التي كانت مستقرة في قبائلها، وجعل قوة للحراسة في المدينة والمناطق المجاورة. ثالثا، تكوين الجيوش لجهاد المرتدين من ذي القصة التي كانت مقرا للحامية العسكرية التي تمكنت من إحراز النصر أكثر من مرة. من هناك وفي آخر يوم من جمادي الأولى وأوائل جمادي الثانية من عام 11 هجرية عقد الخليفة 11 لواء على 11 جيشا، وأمر أمير كل جند باستنفار من مر به من المسلمين الثابتين من أهل القرى التي يمر بها. وهذه الجيوش هي جيش خالد بن الوليد إلى بني أسد، ثم إلى تميم، ثم إلى اليمامة فيما بعد في شرق الجزيرة والشمال الشرقي منها. اثنين، جيش عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة في بني حنيفة، ثم إلى عمان والمهرة في الشرق، ثم إلى كندة في حضرموت. ثلاثة، جيش شرحبيل بن حسنة إلى اليمامة في إثر عكرمة إلى الشرق. أربعة، جيش طريفة بن حاجز إلى بني سليم من هوازن في الشمال الشرقي من المدينة المنورة. خمسة، جيش عمرو بن العاص إلى قضاعة في شمال المدينة والوصول إلى دومة الجندل. ستة، جيش خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام شمال المدينة المنورة. سبعة، جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين شرق الجزيرة. ثمانية، جيش حذيفة بن محصن إلى عمان جنوب شرق الجزيرة. تسعة، جيش عرفجة بن هرثمة إلى المهرة جنوب الجزيرة. عشرة، جيش المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن صنعاء ثم حضرموت إلى جنوب الجزيرة. 11، جيش سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن إلى غرب وجنوب غرب الجزيرة العربية. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن وسائل وطرق جهاد المرتدين، والاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. والآن ننتقل للفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها نتائج أحداث الردة. ليس بوسعنا هنا أن نتتبع كل النتائج الأصلية والفرعية، ولكننا سنقتصر على بعض النتائج الضرورية والمهمة، ولن ندخل في التفاصيل إلا بالقدر الذي يخدم الغرض من هذه الدراسة ومن هذه النتائج ما يلي. الأولى، تميز الإسلام. لقد تميز الإسلام عما عداه من تصورات وأفكار وسلوك، ولقد صارت الجزيرة العربية تدين بتصور الإسلام الصافي دون اختلاط بأي تصور وثني أو جاهلي، وهذا ما يؤكد نجاح الأمة في استمرار مسيرتها رغم تلك الأزمة التي ألمت بها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن النتيجة الأولى. أما النتيجة الثانية فهي التعامل مع كل أصناف الأحداث تحت مسمى الردة. إن الصحابة تعاملوا مع كل أصناف الأحداث وواجهوها تحت مسمى واحد هو مسمى الردة، فقد جمعوا على أساسه مدعي النبوة وأتباعه، والراجع إلى وثنيته الأولى، والغاضب لعصبية قبلية أو عصبية لذات أو مصلحة، والرافض حكما من أحكام الإسلام كالزكاة، والمغير ولاءه من ولاء الإسلام إلى ولاء غير الإسلام أيا كان شكله ورسمه. هؤلاء جميعا جمعهم المسلمون تحت مصطلح واحد، وهو مصطلح بين قوسين المرتدون أو الردة. وإن جاء في الوثائق والمكاتبات التي تمت بين أبي بكر وقواده صياغات أخرى لهذا المصطلح، مثل راجعين عن الإسلام أو راجعين إلى ضلالة الجاهلية، فهي صيغ تناظر صيغة الردة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن النتيجة الثانية، التعامل مع كل أصناف الأحداث تحت مسمى الردة. أما النتيجة الثالثة فهي دعوة المرتدين قبل مقاتلتهم. إن مقاتلة الناس الذين عرفوا بالمرتدين لا تتم إلا بعد دعوتهم الإسلام، وقد جاء هذا في بيان رسمي مبعوث من قبل الخليفة أبي بكر رضي الله عنه إلى أمرائه، وتوجيهات محددة منها ألا يقاتل قوما حتى يفد إليهم ويدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم فيه ويحرص على هداهم، فمن أجابه إلى ما دعاه إليه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم من قبل منه، وليعذر إلى من دعاه بالمعروف وبالسيف، فإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله. عزيزي الثالث، كان ذلك عن النتيجة الثالثة. أما النتيجة الرابعة فهي ضرورة وجود قاعدة صلبة للمجتمع. لقد عرفنا أن العرب من حول المدينة ومكة قد أعلنوا تمركزهم على الدولة الإسلامية، ولم يكتفي بعضهم بالحياد، ولكنهم أجمعوا على مسح هذه الدولة الناشئة من الوجود وعن الشهود، ولكن فقد أظهر الواقع معادن أصيلة في بنية قاعدة هذه الدولة، وكشفت عن عناصر صلبة، وهؤلاء لم يكونوا أفرادا متناثرين، ولكنهم كانوا يشكلون القاعدة العريضة لهذا المجتمع ولهذه الدولة. فقد كان لهذه القاعدة دور في حفظ الدولة والاجتماع والتعاون لاستمرار بقائها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر هنا بعض النماذج من البطولات الفذة التي ظهرت يوم اليمامة للتعرف عليها وتأملها والتأسي بها، لأنها نماذج من القاعدة الصلبة ومن تلك البطولات الآتي: 1. حامل لواء الأنصار ثابت بن قيس الذي حفر لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه بعد أن تحمط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك. 2. ذرار بن الأزور يحث المسلمين فيقول: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما، والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي، فقتل شهيدا رضي الله عنه. 3. البراء بن مالك يناشد المسلمين أن يلقوه إلى داخل الحديقة، أن يلقوه إلى داخل الحديقة، فاحتملوه فوق رؤوسهم وتروسهم بالرماح حتى ألقوه عليهم، ففاجأهم بهذا الموقف النادر، فقام يقاتلهم دون باب حديقة الموت حتى فتحه، فدخل المسلمون من ذلك الباب، ثم فتحوا بعده بقية الأبواب. عزيزي الثالث، كان ذلك عن النتيجة الرابعة. أما النتيجة الخامسة فهي تجهيز الجزيرة العربية كقاعدة للفتوح الإسلامية. كانت هناك خطة اتخذت منذ أواخر عهد النبوة لتجهيز الجزيرة العربية لتكون قاعدة انطلاق إلى خارجها، ولكن هذا كله اهتز بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تناثرت التجمعات وبرز كل ما كان مواربا، وتحملت القيادة الجديدة الخلافة المسؤولية كاملة، وقامت بمهمات عديدة تربوية وحربية وإدارية، ونجحت في الاختبار نجاحا باهرا، وحققت هذه الخطة تحقيقا أو حققت هذه الخطة تحقيقا بارعا، تصبح جزيرة العرب فيما بعد قاعدة الفتوح الإسلامية بعد ذلك، ولتكون هي النبع الذي يتدفق منه الإسلام ليصل إلى أصقاع الأرض فاتحا ومعلما ومربيا. عزيزي الدارس، كانت تلك هي النتيجة الخامسة. أما النتيجة السادسة فهي التوبة الصادقة لبعض من ارتد من المرتدين. إن بعض الزعامات التي كانت مرتدة قد تابت وعادت إلى الإسلام وحسن إسلامها وصارت في عداد قادة الفتوحات الإسلامية، بل ومن المؤثرين في الدولة الإسلامية. أمثال الأشعث بن قيس الكندي، ومالك بن عوف رضي الله عنه، وطليحة الأسدي وغيرهم. عزيز الدارس، كان ذلك عن النتيجة السادسة. أما النتيجة السابعة والأخيرة فهي ظهور مصطلح الجيش أو الجيوش. لقد حصل تغيير في مسميات الطلعات القتالية، فقد كانت في عصر النبوة تسمى بسرايا وغزوات، ولأول مرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يبدأ مصطلح الجيش، وقد أشارت المصادر إلى أن أسامة بن زيد كان على رأس جيش إلى الشام، مما يدل على أن البداية كانت في عصر النبوة. عزيزي الدارس، تلك كانت هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها: 1. أهداف جهاد المرتدين. 2. وسائل وطرق جهاد المرتدين. 3. نتائج أحداث الردة. وللإسفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والأسئلة هي:
السؤال الأول، أذكر أهداف الجهاد ضد المرتدين. السؤال الثاني، وضح معنى المواجهة التلقائية ضد المرتدين. السؤال الثالث، عدد نتائج أحداث الردة.
عزيزي الدارس، بهذا نصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة، والتي نأمل أن تكون قضيت فيها معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة من مشيئة الله تعالى، والتي سنتناول فيها دوافع الفتوح الإسلامية وعواملها. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلبي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.